بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا امتداد لما كنا فيه قبل الصلاة من القراءة في هذا الكتاب العظيم موطأ الإمام مالك في كتاب الصيام، وكان من أواخر أو آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بكفارة من أفطر في رمضان من الجماع. ولما ذكرنا الحديث الذي فيه قصة ذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، وما لما وقع على أهله، وإخبار النبي له صلى الله عليه وسلم بإطعام بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة إلى آخره، ذكرنا أن هذا الحديث جاء أو ذكره بعض أهل العلم بأنه استخرج بعضهم أو استنبطوا منه 40 فائدة من الفوائد من هذا الحديث العظيم. هذا ذكرني بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن القاص، حيث ذكر له يعني أحد المتكلمين أو المعترضين أنكم تذكرون أحاديث وكذا ليس فيها كبير فائدة، ولعله ذكر له حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فسرد ابن القاص لهذا الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي وفيه يعني ذلك الطائر في القفص ويقول له يداعبه يا أبا عمير ما فعل النغير، ذكر ابن القاص فيما أذكر 74 فائدة من هذا الحديث ذكر لذلك الرجل، أو كتب 74 فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر، ثم زاد ابن حجر عليها وبلغت فوق 100، لا أذكر الآن كم العدد. الشاهد أن الأحاديث النبوية فيها فوائد عديدة جدا تستنبط، وليست خاصة بالأحكام فقط، ولكن فيها دروس، فيها عبر، فيها حكم. يعني هذه الأخلاق في التحمل للمخطئ وللعاصي وسعة الصدر الذي ينبغي يكون عليه المفتي أو المسؤول، هذا أمر عظيم يعني نحتاجه، ويحتاجه الآباء والأمهات، يحتاجه الأساتذة والمربون في تحمل المخطئ. وتعرفون قصة معاي بن الحكم السلمي لما عطس في الصلاة وكيف أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، وماذا كان شأنه بعد الصلاة لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما زجرني ولا كهرني ولا إنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا بل أشد من هذا وأعظم قصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد في ناحية من نواحي المسجد، والصحابة أنكروا عليه، قال لا تزرموا عليه بوله إلا تقطع عليه، دعوه حتى يكمل. شيء عجيب عظيم والله، كأنه نسج خيال، الله أكبر. ثم أمر بدلو الماء فصب عليه ثم أرشده. هذه الأخلاق نفتقدها نحن، يعني اليوم أظن لو أحد فعلها بمسجد من مساجد ربما لا يخرج حيا، حقيقة ربما الله أعلم الشاهد يعني تحمل المخطئ والعاصي أمر يعني عظيم الحقيقة ومن الأمور المهمة. على أي حال أصل المسألة الحديث في الكتب الستة وغيرها يعني لفظه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي نعم في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. نعم. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني؟ ألا أعلى أفقر منا؟ يعني لا يوجد أفقر منا نحن، أتصدق به على من؟ لا يوجد أفقر مني. فما بين لابتيها، يعني حر الشرقية والغربية اللابتي المدينة، بيت أحوج إليه منا، ما في أحد يحتاج إلى هذا أكثر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، اللهم صل وسلم عليه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. الحديث يقول ابن حجر رواه السبعة، واللفظ لمسلم، اللفظ لمسلم. العرق سبق بيانه أنه 15 صاعا، أعتقد مر بنا. الحديث ظاهر في تحريم الجماع في نهار رمضان، هذا لا شك أنه محرم، لكن يعني بيان أن الصوم يفسد الجماع سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال لا علاقة له بذلك، الجماع مفسد للصيام، والمجامع تجب عليه الكفارة. نعم، والكفارة مع القضاء. بعض العلم يرى أنه الكفارة دون القضاء، لكن هذا ليس بصحيح، ولكن عليه القضاء مع الكفارة. والقضاء أيضا يكون بالشرط بالتسلسل، بمعنى العتق لرقبة، فإن لم يكن فعند بعد ذلك العتق أولا رقبة، بعد ذلك صيام شهرين متتابعين، وإن تعذر كان لا يستطيع يعني لمرض أو غير ذلك من عدم الاستطاعة، بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. وهذا الأمر على المتعمد، بمعنى الذي يذكر أنه صائم الناسي، كمن أكل أو شرب ناسيا، بعض أهل العلم يوجب هذا حتى على الناسي، لكن الأصل عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان. فلو حصل يعني مثل هذا ناسيا، كمن أكل أو شرب ناسيا، الأمر في هذا يعني عام في تجاوز عن الخطأ والنسيان. هنا عندنا مسألة الكفارة، هل تجب على الرجل فقط أو على المرأة؟ فبعض أهل العلم يقول بعدم وجوب الكفارة على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أن المرأة يعني يجب عليه الكفارة. هذا يعني قول بعض أهل العلم، والمشهور لكن عن الجمهور لأهل العلم على أنه يجب أيضا على المرأة كفارة في هذا الباب، إلا إن كانت مكرهة، إلا إن كانت مكرهة فيجب على الرجل يعني وحده في هذا. ولعل في بعض الروايات جاء فيها: هلكت وأهلكت، بمعنى يعني أوقع زوجته في المصيبة، بمعنى هو كان يعني سببا في ذلك، يعني كأنه كالإكراه يعني لها، والله أعلم. هنا هذه الكفارة يعني تجب يعني في الجماع في نهار رمضان، هذه المغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وتتابع شرط، ولا ينقطع أو ولا بمعنى لا يستثنى من ذلك شيء إلا يعني لو مرض يعيق عن الصيام فيفطر لمرضه ثم يواصل يتم الشهرين، أما من غير عذر فليس له أن يقطع صيامه. وهذه يعني مغلظة لخطورة وعظم شأن الصيام، وجعل هذه الكفارة مغلظة بهذا الوجه، وهي دون الفطر كما ذكرنا بأمر آخر، يعني لو أفسد صومه بطعام أو شراب ليس في هذه الكفارة، لكن لا يعني أن هذا أمر هين وأمر سهل، يعني حاشا وكلا، فهذه مصيبة كبيرة وعظيمة وطامة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الصنيع. ولكن التغليظ جاء بهذا الوجه، وجاء في حديث يعني لم يثبت لكن معناه صحيح، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه الدهر وإن صامه. يعني عدم الكفارة لما يذكر العلماء في بعض الأعمال في التقصير فيها لا يعني أن الأمر هين، يعني مثلا مسألة قضاء الصلوات، بعض العلماء يرى أنه من ترك صلاة عامدا متعمدا من غير عذر لا قضاء لها، لكن لا يعني أن هذا أمر سهل، يقولون أنه مهما بلغ من أمر لا يستطيع أن يؤدي الصلاة التي فوتها عمدا وقصدا بلا عذر. وكذلك الشأن فيما يتعلق بالذي يفطر متعمدا لعظم شأنه وأمر خطير، يعني مثل يمين الزور والذي يحلف يعني كاذبا، اليمين الغموس كمان، هذا بعض العلم يقول يرى ما في كفار، لأنه هذا ليس لأنها هينة، لا، لأنها غليظة شديدة عظيمة، يحلف كاذبا ويجزم ويكذب وباليمين، فأحيانا يكون من شدة الأمر وشناعته مهما تفعل لا يكفر هنالك شيء يكفر عنه إلا أن يتوب الإنسان إلى الله توبة نصوحة ويعاهد ربه ويعزم على ترك الأمر وأن لا يعود يعني إلى تلك المعصية. على أي حال يعني هذا الحديث يعني كما قلنا يعني فيه من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق، وأن التائب أو المستفتي لا يعنف ويصبر يعني عليه. ثم أيضا يعني فيه أن الإنسان يجوز له أن يخبر عن حاله إذا كان يعني في ضيق من العيش أو في كذا، يخبر عن نفسه يعني عند الحاجة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يعني وتبسمه، يعني مما يعني يزيد في التلطف مع السائل ومع المستفتي ومع هذا الرجل الذي وقع في مصيبة عظيمة، من باب التلطف يعني معه. كذلك فيه ما يتعلق باستعمال الكنايات، عدم التصريح، يعني يقول هلكت، ها، وقع على أهله، هذه من الأمور اللي عند العرب يستخدموها يعني بالكنايات، وعدم التصريح بالشيء مع وضوحه للسامع أو للمفتي. أما إذا كان غير واضح أو المفتي أحيانا يستفصل حتى يستوضح من السؤال حتى يكون الجواب محكما، له أن يسأل أو أن يفصح السائل إن كان هنالك أمر يدعو إلى الإشكال. والحديث يعني فيه أمور يعني كثيرة، أيضا التعاون، الصحابة كيف جاءوا وتصدقوا وأرادوا أن يعطوا هذا لكي يطعم 60 مسكينا، أيضا فيه التعاون فيما بينهم، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. إذا كان الكرماني يقول عن أحد العلماء أنه استخرج من هذا الحديث 1000 مسألة، وعجب الله، يعني سبحان الله. على أي حال جزاهم الله خيرا، السنة مليئة بالفوائد. مسألتنا نحن فيما يتعلق بكفارة من أفطر في رمضان بسبب الجماع كما ذكرنا. باب ما جاء في حجامة الصائم. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. نعم، هنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم في الصيام ثم بعد ذلك ترك الصيام، ترك الحجامة في حال الصيام، وإذا أراد يحتجم كان بعد الإفطار. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، يعني لأن فيها سحب دم وكذا، وقد يضعف بعض الناس، ولعلكم تعرفون أحيانا بعض الناس قد يصاب يعني دوخة خفيفة أو شيء من هذا القبيل، الناس يتفاوتون، وبعض الناس تفضل بعض الناس قد يضعف يعني في الحجامة كما تعلمون. فرأي الإمام مالك أنه كراهية الحجامة لهذا الوجه، يقول ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع تعزير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلم أرى عليه شيئا وليس عليه صيام وليس عليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم. هذه مسألة. هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الحجامة للصائم، لما يذكر حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها آثار عن ابن عمر أنه كان يحتجم ثم ترك، وذكر بعد ذلك آثار عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر كان يحتجمان وهم صائمان. سبق طبعا أنه كان ابن عمر ثم ترك، بمعنى ما كان يحتجم في الصيام يؤخر لبعد الإفطار. بعد ذلك عن عروة ابن الزبير أنه كان يحتجم وهو صائم. ثم كلام الإمام مالك في المسألة بمعنى يعني أنه يكره لأجل النشاط فيما يتعلق بالصيام. أصل المسألة حقيقة في هذا الباب عندنا في هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حديثان. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، الحديث في صحيح البخاري. نبقى في هذا الحديث قليلا. هنا فيه تصريح من ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. بعض أهل العلم من القدامى يعني ليس كأحمد وابن المديني تكلموا على هذه اللفظة في احتجام النبي وهو صائم، قالوا إنها تفرد من بعض الرواة، تفرد من بعض الرواة عن عكرمة، وأما البقية لم يذكروا أنه احتجم وهو صائم، ولكن عند النظر لم يحصل التفرد، هم ذكروا عن وهيب، لم يحصل التفرد من وهيب يعني مروي من طرق أخرى فانتفى هذا التفرد. فالحديث يعني صحيح لا شك فيه، والأولى وذبا عن الصحيحين الأصل إبقاء يعني الألفاظ على ما هي وعلى صحتها، طالما أن هنالك يعني وجه يعني قوي في عدم التفرد من الراوي ويوجد من وافقه، فبالتالي يعني يندفع هذا الإشكال. إذن عندنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا حديث في البخاري. عندنا هذا حديث ابن عباس. عندنا حديث آخر، حديث شداد ابن أوس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث يقول ابن حجر: رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث يعني له طرق عديدة جدا، بل ذكر السيوطي أنه حديث متواتر، أفطر الحاجم والمحجوم. الآن عندنا تعارض ظاهر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرواية من حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم، وهنا عندنا أفطر الحاجم والمحجوم. هنا ما الصنيع يعني في هذا العمل؟ بعض العلماء قالوا أن الحديث اللي هو في جواز الحجامة منسوخ، والأمر انتهى إلى أنها تفطر الصائم أو تفسد الصوم، بأن الحجامة للصائم وكونها لا تفسد الصوم هذا منسوخ. ولعل مما يدعم هذا ما سبق أن قرأنا في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك هذا، هذا مما يساعد على هذا المعنى، بأن الحجامة للصائم تفسد الصيام. أيضا عندنا مسألة فيما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني هذا فعل، وعندنا هنا الإخبار في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا يعني قول، والقول مقدم على الفعل طالما أنه لا يمكن الجمع بينهما. وحقيقة الأمر في هذا الباب كما يذكر يعني شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن المسألة الخلاف فيها قوي، بمعنى من يقول أنه يفسد الصوم حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وكذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بمعنى تجوز الحجامة للصائم ولا تفسده، يقول كل قول له قوته من حيث الدليل. والشيخ رحمه الله يتوقف في إفساد الصوم فيما يتعلق بالحجامة وإفساد الصوم بها، ويرى أن الأحوط أن تترك يعني خلال الصوم، الأحوط أن تترك الحجامة خلال الصوم. وهو حقيقة النسخ ليس عندنا عبارات صريحة دالة على النسخ، يعني شيء واضح تأخر أو تقدم أو شيء من هذا، أو ما يدل على النسخ بعبارة من العبارات الدالة على النسخ، ليس ذلك شيء صريح يدل على النسخ. هذه الخلاصة، والأمر الحمد لله فيه سعة، والإنسان يعني لما يضيق على نفسه ويحتجب بالنهار وفيه سعة يعني بالليل، إلا من كان عنده حاجة طارئة يعني شيء يستدعي، ولا أظن مثل هذا من الأشياء اللي تكون تلزم الإنسان أن يعجل فيها، والله تعالى أعلم. نعم، وقفنا عند ماذا؟ صيام عاشوراء أعتقد. طبعا ذكرنا قول مالك المحنى إليه، مالك يراها الكراهة لا يراها يعني مفسدة للصوم، الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يراها مفسدة للصيام، وساق بعض الأثار كما ذكرنا من الصحابة من يراها مفسدة ومنهم من لا يرى. نعم، باب صيام عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. والذي يليه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. نعم، هذا ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم على الصحيح. لعل بعضكم يقول لماذا على الصحيح؟ يعني في خلاف أنه عاشوراء يوم العاشر؟ نعم، يوجد كلام لبعض أهل العلم أن منسوب لابن عباس أن العاشر هو يوم التاسع، أن العاشر هو يوم تسعة هو العاشر، لكن يعني الروايات تدل على خلافه، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومون ذلك اليوم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. على هذا كيف يكون؟ يعني إذا كنا عاشوراء هو التاسع، إذن يكون صيام الثامن بعد ذلك يصير تسعة وثمانية. فعلى أي حال يعني أنا من باب العلم فقط أحيانا نذكر بعض الأشياء يعني من باب الفائدة، وأحيانا يعني قد نشوش على بعض الناس ربما، لكن من باب الفائدة يعني نذكر هذا حتى يعني يندفع لو سمع الإنسان بشيء يعرف أن الصواب هو هذا. على أي حال أيضا هذا الحديث فيه دليل على من رأى من أهل العلم أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني في الرواية صامه صلى الله عليه وسلم لما قال نحن أحق يعني بموسى كما جاء في الروايات الأخرى عليه السلام بصيامه يعني من اليهود نحن أولى منهم، وأمر بصيامه. الأمر الأصل فيه على الوجوب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم في عاشوراء ويضعون لهم من اللعب من العهن أي من القطن ليسكتوهم يعني ريثما يأتي وقت المغرب. فهذا على أي حال يقول فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني نسخ حكمه فيما يتعلق بالوجوب وبقي الأمر على الاستحباب، وبقي أو أصبح الواجب هو شهر رمضان وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. الرواية الأخرى رواية معاوية رضي الله عنه لما يعني قام وخطب بالناس على المنبر أنه أين علماؤكم، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام إلى آخره، لعله سمع من يقول إنه واجب أو قال يحرم أو غير ذلك من الأحكام فبين، يقول أين العلماء وكذا، أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. وصيام عاشوراء يعني مضى، وتعرفون ما يتعلق بالكفارة في صيام ذلك اليوم، والسنة كما أشرنا أن يصام معه التاسع، لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والتاسع والعاشر هو الذي ثبت فيه النص، أما الحادي عشر لم يثبت في ذلك حديث، لكن من صام العاشر ولم يقدر له صيام التاسع فليصوم الحادي عشر مع العاشر لتحقيق المخالفة في هذا، والله تعالى أعلم. الذي يليه باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. والله ممكن الباب مرة واحدة كله ماشي، لكن نحن أين وقفنا الآن؟ أنا خلينا من ننتهي من هذا الباب، ها نحن دخلنا في خلصنا من باب عاشوراء صح؟ نعم انتهينا من باب عاشوراء صيام الفطر والأضحى. ها أقول تفضل يا شيخ صيام الفطر والأضحى.
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقول لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت.
جزاك الله خير. هنا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني بسنده حديث أبي هريرة في النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى، والحديث هذا في صحيح مسلم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر، قال فيما بلغنا وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. النهي هذا الحديث في صحيح مسلم لعلي ذكرت أو لا، اللي هو النهي عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وفي الصحيحين نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب ولهو. أيام أكل وشرب، فبالتالي أيام التشريق اللي هي بعد يوم العيد يوم النحر الأيام الثلاثة، يعني يكون يوم الأضحى أو في عيد الأضحى أربعة أيام يحرم صيامها. عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى يوم العيد والأيام الثلاثة التي تليه. وهذا أيضا فيه تنبيه لبعض الناس، خاصة ربما بعض كبار السن من الرجال أو النساء أو من لا يعني تنبه له، قد يصوم بعض الأيام إذا جاءت يوم الاثنين أو يوم الخميس في أيام عيد الأضحى أيام التشريق، وهذا ما يجوز، يعني الفطر فيها واجب ولا يجوز ولا يحل الصيام فيها إلا لمن من أحسنت إلا من كان في الحج وما وجد الهدي وعليه هدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، يعني كما أرشد الله عز وجل إذا رجعتم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا يرخص له. وجاء في الحديث لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا له حكم الرفع، لم يرخص على التشريع النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرخص أو لا يرخص، هو الذي يعلمهم ويرشدهم هذا جائز وغير جائز وهكذا. وهذا كما قلنا له حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الصيام في هذه الأيام. وكذلك لو نذر أحد أن يصوم مثلا يوم العيد لا يجوز أن يفي بنذره، سواء يوم الأضحى أو الفطر أو أيام التشريق، فبالتالي هذه من الأمور اللي ينبغي التنبه لها. وكثير من الناس يعني يحصل عندهم خلل في الصيام كما ذكرنا في أيام التشريق حقيقة، فينبغي تذكير الناس بأيام العيد الأضحى بأنها أربعة ولا يجوز الصيام فيها. تفضل عليك الله.
باب النهي عن الانصراف في الصيام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الانصراف فقال يا رسول الله فانك تواصل، فقال اني لست كهيئتكم اني مطعم واسقى. عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والانصراف اياكم والانصراف، قالوا فانك
أحسنت جزاك الله خير. هذا وهذه مسألة متعلقة بالوصال. الوصال ما هو؟ بمعنى أن يصوم الإنسان ووقت الفطر المعتاد المغرب أن يواصل صيامه إلى السحر، يبقى صائما إذا أذن المغرب يبقى مواصلا إلى السحر، إلى قبل الفجر، إلى عند الفجر يفطر ويأكل، هذا هو الوصال. نهى عن الوصال. راجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، يعني بمعنى لما نهاهم قالوا له يعني قالوا له أنك أنت تواصل، يعني لما يعني النهي وأنت لكنك تواصل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فالعلماء يعني لهم كلام في تفسير هذا وتوجيه هذا، وبعضها لست كهيئتكم يعني من باب أنه يعني منزلته عند الله أو هذه كرامة من الله، يعني كأن الله يطعمه ويسقيه ولا يجعله يحتاج إلى الطعام والشراب يعني في صومه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر وكان يجد ما يجد من الضيق في الطعام والشراب وغير ذلك، لكن فيما يتعلق بالوصال كما أخبر عن نفسه إنما يعني هذا له دون غيره، والله عز وجل إما يعطيه القوة الروحانية وما عنده من إيمان بربه يجعله يستغني عن الطعام والشراب فيقوم مقام الطعام والشراب يعني من صلابة الإيمان وقوته ما يحتاج. نحن يعني ونحن من نحن يعني خلال الصيام يصوم الواحد منا يعني في بعض السنوات يعني 14 ساعة أو 16 أو في بعض الدول ربما قد يصل بعضها إلى 20 ربما بعضها إلى 22 ساعة أو أكثر من ذلك. بل في بعض الدول مثل فنلندا وما حولها يصومون إذا جاء رمضان أظن في شهر 7 فرنجية شهر 7 يعني الشهر 7 كل حال ميلادي. ذكر لي أحد الإخوة من هناك أنهم يصومون 23 ساعة و20 دقيقة يعني في 40 دقيقة يصلون المغرب ويأكلون ويصلون العشاء ويتسحرون في 40 دقيقة الفطور وصلاة العشاء والأكل والسحور كلها ويصلون الفجر. اللي يحب شهر 7 يروح هناك أعتقد فرصة متاحة. فيعني من الناس من يقوى ويصوم ومنهم من يعني يفتى لهم يعني بالنظر إلى أقرب دولة يصومون مثلها توقيتا وبعضهم يعني توسع في هذا. لكن يوجد من يصوم، ما قابلت بعض الإخوة ما شاء الله اللهم بارك كان يصوم. الغرض يعني نحن يعني بشر نصوم 12 ساعة 14 16 مثلا هم المعتادين عليها. وأحيانا إنسان إذا جاء البيت وأيام العادية ما الغداء جاهز ورجع من وظيفة من عمله وكذا قد يعني يغضب ويثور شوية وما يجد هذا، يصعب عليه أنه يملك نفسه. لكن في الصيام يعني شوف الإنسان كم يضبط نفسه ولا يشعر أنه بحاجة حتى، يعني سبحان الله شيء عجيب، يعني توفيق من الله عز وجل وتوكل على الله وعزم أن الإنسان يريد أن يصوم لله فالله عز وجل يعينه ولا يشعر. ربما أحيانا يؤذن المغرب أو كذا وليس له حاجة بالأكل والشراب إلا لكونه سنة وعليه أن يعجل بالفطر ويأكل. أحيانا يحصل مع الإنسان أليس كذلك، خاصة في الأيام الباردة والنهار يكون قصير فقد يحصل. الشاهد أن الشعور بالشبع وعدم الحاجة للطعام والشراب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأن ما يطعمه الله ويسقيه بأي وجه كان على أي حال آمنا يعني بما كان. هنا بقي مسألة إنه هو هل يجوز المواصلة يعني لغيره؟ يعني هنالك يعني حديث يعني يشعر يعني بجواز ذلك على وجه الاستحباب. الآن ما أستحضر الحديث حقيقة لكن يوجد يعني ما يشعر ب يعني بشيء من ال بشيء من ال يعني مشروعية، بمعنى من كان يعني ذا مقدرة. ولكن أغلب العلماء على أنه لا يواصل يعني الصائم في ذلك والله أعلم. تفضل يا شيخ.
باب صيام الذي يقدر فقرا او يتضار. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في من وجد عليه صيام شهوين متتابعين في قتل خطا او تفاؤل فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد رضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حارت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
أحسن الله إليك جزاك الله خير. هنا يعني كما ختم الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله فيما يتعلق من عليه كفارة من الصيام شهرين متتابعين، يعني الأصل فيها أنه يجب أن تكون متوالية متتالية، صيام شهرين على التتابع، إلا من علة مرض أو امرأة جاءها الحيض وليس له أن ينشئ سفرا ويسافر ويقول أنا مسافر ويفطر ويقطع صيامه، إن أراد يسافر يستمر بصومه، لا يقول أنا صائم وليعذر ويقطع هذا ويواصل. انظروا وفي كثير من يعني المسائل يذكر يعني مالك ومر بنا شيء، انظروا يقول وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، يعني هو إمام عظيم، وكما قال الشافعي إذا ذكر مالك فمالك النجم، ومع ذلك يحيل إلى العلماء وما سمع من أهل العلم وما سمع في هذا من أخبار، قال وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ونحو. إذا كان هذا هو الإمام العظيم ويرجع إلى كلام أهل العلم والعلماء فكيف نحن؟ الإنسان لابد أن يعرف قدره ويرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله أجمعين. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة نسيت أظن في قوله تعالى فهكهة وأبا، لا أو مسألة أخرى، قال سلوا أصحاب الغريب، يعني المختصين بغريب الحديث يعني أهل اللغة الاختصاص، قال سلوهم عن هذه الكلمة ما معناها، وهو الإمام إمام أهل السنة يعني. وهكذا نجد كثير من الأئمة التوقف في مسائل عدم الفتوى فيها، الرجوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مشهور في القديم وفي الجديد عنه، الإمام أحمد أقوال عديدة تذكرها، من أين جاءت هذه؟ تغير الاجتهاد، ما يكون عنده خبر يأتيه الخبر، يقيس على مسألة ثم يأتيه نص، يكون عنده طريق ضعيف يأتيه من طريق صحيح أو العكس يتبين. أحد الأئمة أظن ابن معين رحمه الله تعالى هنالك حديث يعني كان صححه ثم بان له أنه في علة يعني كبيرة، وهو يتعجب من نفسه كيف أنه صحح الحديث، يعني يبقى بشر، ماذا يقول؟ كنت مجنونا فصححته، يعني انظر لأي درجة ها؟ ثم في اعتراف بالخطأ، اعتراف بالخطأ ما اسمه تناقض ولا يقدح بالإمام، بل بالعكس هذا رفعة للإمام، أن العبرة بالوصول الحق. ثم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعني يصح حديثا لا يصح أو يبطل حديثا صحيح بهوى أو كذا والعياذ بالله، هذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تقول على الله وحي هذا، فهذا دين. أقول هذا نجد بعض المفسدين يلجأ إلى بعض العلماء ويقول انظروا تناقضاته، مرة يصحح مرة يحسن مرة يضعف، مثلا أئمة كبار يوجد أقوال عندهم في المسألة ورجوع مسائل عديدة، فليس بعيب الإنسان أن يرجع عن قوله في مسألة أو عن الحكم بان له خلاف ما قاله، ولكن على أي حال نسأل الله العافية. نعود لأصل المسألة يعني فيما يتعلق بالتوالي، فيما يتعلق بالكفارات أمرها واجب، من عرض له أمر قهري من مرض فهذا لا يقدح، يقطع لمرضه ثم يتم الشهرين، أو امرأة عليها كفارة شهرين جاءها الحيض أو جاءها يعني ما يفسد، فبالتالي تفطر وتواصل، تفطر وتواصل صومها، وهذا لا يقدح، والأصل البقاء على ما هو عليه. وهذا كله يعني على غلظ هذه الأعمال، سواء قضية الظهار اللي من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأختي أو نحو ذلك، أقوال عظيمة، وكذلك القتل وإن كان خطأ، أو ما يتعلق بالفطر في رمضان يعني بإتيان الأهل، هذه أمور يعني عظيمة ويجدر بالإنسان أن يحترز ويبتعد عن هذا، ومن ابتلي كان الله في عونه عليه أن يتحمل، يعني بدل ما يمسك نفسه عن صيام يوم يصوم شهرين بدل هذا اليوم، وكلها لعظم شأن هذا الشهر العظيم شهر رمضان. نعم الله يحفظك.
باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام بالصلاة وبلغ منه، والله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله ينسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه.
فهذا أحب ما سمعت إليه، انظر هذا الذي سمعه، العلم سماع ما هو قياس. تقريبا ايش كنا اخر شيء يا شيخ بالقضاء والكفارات؟ اي باب عندك؟ اي باب يا شيخ؟ هذا عندك مرقم؟ ما يفعل المريض في الصيام، هذا قرأناه ولا لا؟ الذي يقتل خطأ ويتظاهر، هذا خلصنا منه صح؟ نعم نعم. هذا ما يتعلق فيما يتعلق بالمرض والسفر، يعني الخلاصة كما سبق الإشارة إلى هذا، الله عز وجل أطلق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فسواء كان المريض يعني يشق عليه جدا أو لا يشق عليه، قد يكون إنسان يعني يحتاج إلى دواء مثلا يمكن كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، أو يحتاج إلى الإكثار من السوائل أو شرب السوائل أو يحتاج إلى غير ذلك، وليس بلازم يكون يعني مرض شديد مضني لا يستطيع يعني أن يصوم أبدا، يعني يكاد يسقط أو يغمى عليه أو يشق عليه، لا ليس بذلك. يعني أمر السفر والرخصة كما يذكر الإمام مالك رحمه الله وكما هو واقع أهون جدا من المرض. يعني أنا أسافر وبكل قوتي وصحتي وطاقتي وتحملي، وقد يكون سفر ميسور ومنعم وربما أكثر من الإقامة أحيانا، ومع هذا أباح لك الشرع الفطر صح؟ ويبقى هذا أهون، يعني ما في قياس بينه وبين المرض، أي أدنى مرض مهما كان من شأنه. لهذا يعني الصواب في هذا الأمر والله أعلم أطلاق المرض. حتى ذكر عن بعض الصحابة ما أستحضر الآن أنه كان يفطر من أفطر من رمد أصابه في عينيه، الرمد رمد العين معروف الرمد، لأنه إطلاق المرض، أطلق الشرع المرض فرخص لك، والله عز وجل يريد اليسر لا يريد بك العسر، الله عز وجل رخص لك هذا. فالشاهد أي مرض، يعني إنسان لا يشق على نفسه، وبعض الناس يشق على نفسه خاصة النساء ربما أو بعض الكبار في السن بين النساء ربما أو غيره، يقول لك لا يكون متعب ويحتاج إلى أن يعني يكثر من السوائل، يأخذ أدوية ربما، بعضهم يعني يرهق نفسه، والله عز وجل ما يريد يعذب عباده، وهذا من رحمة الله عز وجل، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من رحمة الله ومن عظم هذا الدين أنه فيه رحمة وفيه رأفة والأمر فيه سعة، وتصام أيام أخرى بدل هذا الصيام. نعم يا شيخ. باب النذر. نعم، هنا ما يتعلق بمن كان عليه صيام واجب أو فرض، يعني سواء كان نذر أو غيره، بأنه لا يتطوع، بمعنى قبل أداء هذا الواجب. يعني هذا القول هنا الأول فيما يتعلق بكلام سعيد بن مسيب، قال يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، من باب أن الأولى والأجدر هو أداء الواجب وأداء الدين الذي عليه، لأن يعني عموم المبادرة والمسارعة إلى الواجبات هذا هو الأصل وهو المطلوب. لكن يعني هذا من حيث الوجوب ليس عليه دليل يعني شرعي فيما يتعلق بالوجوب، ومنه كلام بعض أهل العلم فيما يتعلق بصيام ست من شوال، وكثير من الأسئلة أو المسائل تدار يعني حول المرأة مثلا إذا عليها صيام من رمضان أفطرت لأجله أو غير ذلك، يعني بمعنى قد يكون رجل عنده أفطر للسفر ويريد أن يصوم الست من شوال وعنده أيام عديدة نفرض في السفر أو كذا، فهل يشترط أن يقضي الصيام أولا ثم يصوم الست من شوال؟ الأظهر والله أعلم صحة الصيام هنا في من شوال وإن أخر صيام الفريضة. الأولى المبادرة إذا كان يمكن، لكن قد يتعذر وقد يشق على المرأة مثلا القضاء، قد يكون عندها قضاء 20 يوم أو دون ذلك أو فوق ذلك. والعبرة كما هو في الحديث من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، هي أفطرت أو هو أفطر لعذر، صام رمضان نعم لكن أفطر أياما لعذر، فلما يصوم ست من شوال ثم تقضى تلك الأيام ولو بعد الست من شوال لأن وقت ضيق ومحدود ويصام بعد الأيام الأخرى، فبالتالي قد صام رمضان بما أكمله وقضاه، فيحصل بهذا المقصود. فلا يظهر والله أعلم أنه يشترط فيها أن يصام الفرض قبلها، ومن استطاع وقدر وكان ميسورا فليفعل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كنا يقضين ما عليهن من صيام في شعبان. جاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنه كان الشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعلها تؤخر، لكن أيضا هذا الأمر ليس خاص بها، كذلك بغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي كذلك واحدة وأزواجه عديدات صلى الله عليه وسلم. ف يعني يبعد أن يكون أزواجه لم يصمن هذه الأيام اللي هي من شوال، ولعله والله أعلم ليس عندنا شيء صريح طبعا أن يكون صمنا 6 من شوال ويؤخرنا القضاء يعني إلى شعبان لكون الفرصة يعني متاحة والوقت يعني موجود. لكن على أي حال يعني الإنسان لا يؤخر القضاء، وبالتالي الأخوات والأمهات والنساء لا يؤخرن القضاء، ما يدري الإنسان ما يعرض له سواء من حياة أو موت أو كذلك الأعراض، خاصة النساء يؤخرن ثم يأتيها ما يأتيها بعد ذلك وتمتنع أو لا تستطيع الصوم بعد ذلك، فتقع في إشكال أنه تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان فيما يتعلق برمضان الماضي. فالمبادرة بالصيام طالما استطاع الإنسان لا شك هو أولى. بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله تطرق إلى ما يتعلق ب يعني العبادات، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أن هذه أعمال يعني بدنية، أعمال بدنية فيما يتعلق بالصلاة، يعني ما يصل عن أحد، لا صلاة فريضة ولا صلاة تطوع، ما في أحد يقول أنا أصلي عن أبي وأصلي عن أمي عن جدتي ولو بعد موتهم يعني أو في حياتهم أو موتهم، ما هذه الأفعال يعني لا تكون يعني بإجماع أهل العلم. الصوم يعني في كلام يعني أهل العلم، يعني بعضهم يعني أخذوا بحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبعض أهل العلم خصوا هذا بالصيام النذر والكفارات. أما الذي يعني يصوم يفطر يعني عامدا متعمدا هذا لا يصام عنه ولا يجزئ الصيام عنه. أما الكلام هنا فيما يتعلق بعذر إن كان شيء يتعلق يعني بمرض فهذا داخل، أو كان يعني كان كبيرا فيكفر يعني عنه كما جاء في الحديث باعتبار أنه لا يستطيع يعني الصوم. هذا يعني خلاصة ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا. وللعلماء يعني كلام يعني واسع في الأعمال التي تجزئ عن الآخرين. الناس حقيقة توسعوا كثيرا في هذا الباب، يعني بئر عن فلان ومسجد عن فلان وصدقات عن فلان، ويجتمعوا ويعملوا أشياء عن عم أو صديق أو غير ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له يعني كلام يعني قوي في هذا الباب، في قوله تعالى وليس الإنسان ما سعى وليس الإنسان إلا ما سعى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. على حال هنالك يعني كلام يعني قوي بين العلماء، وبعضهم أخذوا بالعموم من باب الدعاء كما يدعو له ولإخوانه المؤمنين بالعموم. على حال المسألة فيها تفصيل، لكن يعني المقصر والمفرط في الفرائض والواجبات، ونقول يعمل يبنى له مسجد أو مساجد بتقصيره وغير ذلك، يعني من الصعب أن يقال أن هذا يعني يعفى عنه في تقصيره الكبير في هذا الباب. ونخشى أن يكون هذا بابا من أبواب الشيطان لبعض الناس، أن يظن أنه يصنع له فيما بعد موته ما يصنع، ويظن أن هذا ينجيه ويعفى يعني به عن تقصيره. على أي حال الإنسان يبادر بالأعمال الصالحة ويجتهد في صلته بربه سبحانه وتعالى وطاعته واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، والله أعلم. تفضل الشيخ.
باب ما جاء في قضاء رمضان حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي ويل ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء أمر فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر
الخمر يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخمر يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مرونته ويسارته يقول نصره يوما مكانا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم القضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بيننا وقال الآخر لا يفرق بيننا لا أدري أيهما قال يفرق بيننا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه الغيب فليس عليه قضاء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنه سمع سعيدا بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن تابعا. قال مالك من أكل أو شرب في رمضان سائيا أو ناسيا أو ما كان نسيان واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام كفارة أم تتابعات أم يقطعها. قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنما في قطاعة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة أن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيد في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تنسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها. قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستخلف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم.
نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى عدة مسائل الإمام مالك منها أنه يعني إذا كان يوم غيم وأفطر أحد ظنا منها أن الشمس قد غابت فلما قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير اجتهدنا ذكروا أنه الخطب يسير بمعنى أنه نقضي يعني بدلا من ذلك اليوم لا يعني أن الخطب يسير يعني سهل طالما أنه اجتهدنا يعني وأفطرنا قبل الوقت. والجمهور على يعني القضاء. والحافظ ابن عبد البر يقول يعني من باب يعني استدل يعني بقول الجمهور أن القضاء يعني واجب بالحديث لو غم رمضان فإيش فأفطروا ويثبت الهلال فبمعنى أنه الأمر يعني يلزم فيه يعني القضاء أو يعني في ذلك اليوم وإن كان اجتهادا أو لسبب معين فيلزم فيه القضاء. يعني قول الخطب يسير يعني يرجح بأن المقصود أن الأمر يسير من باب أنه يلزم القضاء. ثم يتطرق بعد ذلك إلى مسألة القضاء لمن عليه أيام متوالية أو على المرأة أيام متوالية، فهل يلزم القضاء متوالي أم لو انقطع لعذر من الأعذار فلا يصح عندئذ؟ الصحيح بهذا جواز القضاء سواء كان على التوالي أو مع انقطاع بينها، والله قد قال فعدة من أيام أخر، والله أعلم. جزاك الله خير.